فعلى هذا مولود الخبر مولدين المولد الاول ان تكون لموضوع واحد عدة عوارض ذاتية له. زين؟ فنحمل احد هذه العوارض على هذا الاخر. نحمل احد هذه العوارض على العارض الاخر. بتوهم انها من عوارض هذا العارض. عندنا عدة عوارض فنحمل احد هذه العوارض على العارض. نتوهم ان هذا العارض هو عارض لهذا. زين؟ بينما هو في الواقع عارضنا عارض معروض عارض للموضوع لان اثنينهم عوارض لهذا الموضوع وحملنا احدهما على الاخر بتوقف ان هذا الذي حملنا على هذا عارض وهذا معروض بينما في الواقع كلاهما عارضان ومعروضهما واحد والموضوع الواقع بدل واحد مثال ذلك ان كل ما طار كل ما طار هذه قضية حقيقة كل ما انطار ثم نأتي لقضية أخرى وكل ما إن لا يتنجس بمجرد بملاقات النجاسة إذا بلغ الماء طهرًا فإنه لا يتنجس بملاقات النجاسة كل ما انطار وكل ما إن لا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة إلا إذا بلغ كفر أهمل طلبات كل طاهر لا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة ما هذا الموضوع معروف طاهر عارف له لا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة كذلك عارف حملنا العارف على العارف يعني أمرنا أنه لا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة على العارف هو الطاهر ظنا منا توهما لأن لا يتنجس مجرد ملاقات النجاسة هو عار ومعروضهما الطاهر بينما في الواقع معروضهما الماء كل ماء طاهر وليس كل طاهر زين فنك وما نحكي كلمة ماء وبعض معارض العارض هذا هو كلمة طاهر وقلنا تارة يكون هكذا وتارة يكون للموضوع عارف ولهذا العارف عارف هذا موضوع عارف ثم عارف العارف ونحمل الموضوع ونحمل عارف العارف على من ونحمل الموضوع استغفر الله نحمل الموضوع ان نحمل العارف على العروبة العارف على الموضوع لكننا نحمل هذا عارف العارف على من؟ على الموضوع. طبعا هذا نحمل التوهم باننا نتوهم ان عارف العارف هو العارف الذي يحمل على موضوعه. كما هو في المثال الجسم يعرض عليه الابيض. فالعارف مباشره هو الابيض والمعروف هو الجسم. ثم يعرض على الابيض انه مفرق للبصر. الابيض معروف وعارضه مفرق للبصر. احنا نسوي في هذا التوهم نتوهم ان عارض العارض يحمل على موضوع المعروض الثاني فنقول الجسم مفرق للبصر بينما هو في الحقيقه ان مفرق البصر ماذا؟ عارض للابيض. الابيض هو مفرق البصر. الذي هو الواقع عارف للمعروض الثاني والأبيض للثاني هو عارف للمعروض الأول وليس مفرق البصر هو عارف له يعني في الحقيقة الذي هو مفرق البصر الأبيض وليس جسم من الجسم ما ليس المفرق للبصر مفرق نظرية قديمة اختيار بينهم يعني الأسود الألوان القادمة تجعل البصر مجتمع الأبيض تجعله منتشر لا كلام يعني لا كلام ثاني مثلا أنه حدث ماذا؟ حدث الأبيض الذي المعروف الثاني العارض الثاني أي لمفرق البصر ووضع بدلا الأبيض الذي هو المفروض أن يحمل على معروضه وعلى موضع الجسم وضع بدله ماذا؟ وضع بدله يفرق البصر العارض. حدث الأبيض وضع بدله المفروض أن موضوع الجسم أبيض فاستبدل له بعارض، يعني استبدلنا العارض عارض العارض بدل العارض، فحملناه على الموضوع. ثالثا سوء اعتبار الحمل. سوء اعتبار الحمل، احنا في الان تقدم المقصود بسوء اعتبار الحمل يتصور بصورتين، اما ان يضيف خير الى الكلام او لا يحتاج الى هذا الخير، يعني توهم وجود خير او لا يحتاج الى هذا الخير فيحصل سوء اعتبار الحمل، واما ان يتوهم ان هذا الخير زائد وله مستدرك فيحذفه من الكلام فيحصل سوء اعتبار الحمل بهذين الامرين. الامر الاول توهم ان هذا القيد كما قلنا توقف ان هذا القيد قيد غير موجود، ان هذا القيد لا بد من وجوده، يعني في الكلام المقصود يتوقف موجود، بينما يلزم نفسه اعتبار الحمل كما هو المثال الذي يذكره مثلا في قولهم ان الالفاظ موضوع المعاني، في توهم هذا القارئ ان الالفاظ موضوع المعاني يقول هذه العاقبة لابد من ثلاثة خير حتى يتحقق، يقول هكذا أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي موجودة في الذهن، فيتوهم هذا الخير الذي لابد منه، يتوهم هذا حتى يتحقق به سوء اعتبار الحمل، بينما هو في الواقع هذا الخير الذي أخذه لا يصح، وإنما يقول هكذا أن الألفاظ وضعت للمعاني او موضوع المعاني بما هي مع خلق النظر عن وجودها في الذهن او في غير الذهن، من حيث هي مع خلق النظر عن وجودها في الذهن، وبالتالي يكون هذا الخير غير صحيح وجوده في هذا التعريف او في هذه الجمله، يلزم منه سوء اعتبار الحمل. الأمر الثاني أن تتصور أنه هذا يتوهم أن الخير الذي كتبه ليس بصحيح، يعني لابد من حد هذا الخير حتى يكون الكلام سليم، مثل يقول ونص في موارد الوحدات الثمان الذي تقدم ذكرها في مرحلة التناقض، الوحدات الثمان بشروط التناقض، يعني تلك الشروط ما لم تتحققها، فلو أنه سجل هذا الشرط يختلف التعريف او يختلف المراعي على كل حال، مثل بعض حسب ان الماء مطلقا لا يتنجس بمجرد علاقات النجاسة، او هكذا الماء مطلقا لا يتنجس بمجرد علاقات النجاسة، يعني هذا الخير الذي لا بد ان يؤخذ وعلى اساسه يكون الحل الصحيح، الماء مطلقا لا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة ليس صحيح، وإنما الذي لا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة أي ماء بخير، الماء بخير إذا بلغ القرآن فإذا أخذ معه هذا الخير تكون القضية صحيحة ويكون الحد صحيحا، مع حد هذا الخير يكون كلام غير صحيح، فإنه ليس كل ماء مطلق فإنه لا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة، وإنما الماء المأخوذ فيه خير إذا بلغ قرر، اذا الماء بلغ قرر فانه لا يتنجس بالنجاسه، او المساله المعهوده والتي دائما يلحقها بعض الطلبه حتى في كتاب الشيخ رحمه الله في موردين، مثلا في مساله الجزئي ليس بجزئي، تتصور البعض انه مساله فيها تناقض، في موردين الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي، هناك يعرفون هنا الجزئي ليس بجزئي، هنا الجزئي مع حد قيد، لا بد من قيد حتى يتم به الحامل، والقيد معقول في الموضوع، يعني هنا قيد في الموضوع قد حذف، فلو وجد هذا القيد لارتفع ما يتصور من بعض انه تناقض، وهو الجزئي بما له من المقصود، وذلك الخير مو مطلق الجزئي، وانما الجزئي بما له من مفهوم هو ليس بجزئي، الجزئي الذي ليس انه مفهوم هو ميتة يجب لأنه كلي ويطلق على تسجيل. أما ذاك الجزئي المصدر هو الجزئي بعد قول الجزئي بالحمد الشايع نعم ذاك لا يطلق على تسجيل. فإن الجزئي يكون بالتالي جزئي وليس كما يقول لك الجزئي لأنه لا يطلق على تسجيل الجزئي الذي هو المصدر لا يطلق على تسجيل في خصوصه هذا الجزئي. خصوصا في مسألة الحمل مثلا هل يقع مثلا هل يقع لا يقبر عنه هل يقع لا يقبر عنه او ان يقبر عنه اي فعل يقبر عنه هذه لابد من القياس الاخر في الموضوع حتى يتبين هذا الامر. فان لو بحاجه القيد بحاجه القيد والقيد لا بد منه او بإضافة القيد العدم لا وفية القيد في التعريف في الموضوع او في المفهوم هذا موجب للاختلاف ويوجب ما يسمى بسوء اعتبار الحمل. بعد هذه الاقسام الثلاثة وقلنا بان الاقسام الاول الثلاثة مختصة بما يقع التعريف بين جمعية القضية الواحدة. الأقسام الأربعة والأنواع الأربعة مرتبطة بما يقع في التأليف بين القواعد. أول ما جمع المسائل في مسألة واحدة. نقول بأنه إذا تذكر بأنه قد يكون هذا المتكلم أو الخطيب يجمع كل المسائل في مسألة واحدة بينما خيار مكون من مجموعة قضايا. فيجمعهما كلها في مسألة واحدة مما يجب الإخلال في نفس القياس أو كما يقول يقع الفلل في القضية الواردة على نحو السؤال. يعني القضية إذا وردت على نحو السؤال باعتبار بحسب اعتبار ما فيه الضرر يقع الفلل في ذلك. كم يورد السؤال غير النفي السائل نفس السائل يورده غير النفي كان يجعله طرفا للسؤال مثلا النحيل فيستوجب ان تكون القضيه مساله واحده او تجتمع مساله واحده تجمع كل هذه المسائل كما هو في المثال الذي يذكره المسائل اذا سال عن طرفين متناقضين فليس له الا سؤال واحد ويقول هذا صحيح او لا امر لكنه في شيء واحد كان السؤال عن أمرين أو عن طرفين متناقضين ما يقولنا إلا سؤال واحد غاية الأمر أن نفس السؤال مكون من طرفين مكون من طرف السر وكذلك مكون من طرف الإجابة مثل أن يقول أزيد شاعر أم لا قضيتان ولكنهم تجمعها مسألة واحدة السؤال في طرفي السر والإجابة من بعد القوة فلي مسألة مسألة واحدة يعني السؤال واحد هل زيد شاعر ام لا وكذلك الجواب يكون اما ان تقول شاعر او تقول غير شاعر يعني اما ان يكون الجواب بالنفي او يكون بالاثبات. اما لو رددت السؤال فرضت السؤال بهذه الصوره سؤال واحد بشقين فالبلع ايجاب تقول هل زيد شاعر ام لا فيكون الجواب تارة من نفسها في الاثبات. اما لو ردد السؤال بين غير المتناقضين غير المتناقضين لا يقع الجواب على الصوره بين المتناقضين الجواب ما يكون نفع ويقع بين غير المتناقضين يكون على الصوره ازيد شاعر ام كاتب ازيد شاعر ام كاتب هناك سؤال يحل الى سؤالين يعني في الواقع ما انكرت مساله واحده لكنها تنحل الى مسالتين يعني هل زيد شاعر وهل زيد كاتب بخلاف الأمر أزيد شاعر أم كاتب في الصورة الأولى أزيد هناك أزيد شاعر أم لا لكن جواب بالنفي أو بالإثبات في الصورة الكاتب هناك أزيد شاعر أم كاتب تفعل إلى اثنين أكاتب هو أم لا أشاعر هو أم فيقع جواب النبي الإثبات على السؤال الأول ويقع جواب النبي الإثبات كذلك على السؤال الثاني فيكون هنا جاء جمعا لمسألتين في مسألة واحدة. هل أزيد شاعر أم لا؟ أزيد كاتب أم لا؟ جمعناها في مسألة واحدة وهي هل زيد أو أزيد شاعر أم كاتب؟ هذا معنى جمع المسائل في مسألة واحدة. وهكذا واضح، كلما تعددت أطراف المسألة عن الأمور المسؤول عنها تعددت المسائل بحسبها. أزيد شاعر أم كاتب أم رسام أم خطاط أم لاعب أم فالحد لا فالحد بدل الأطراف ثلاثة. أزيد شاعر أم لا؟ أزيد كاتب أم لا؟ أزيد خطاط أم لا؟ أزيد لعاب أم لا؟ أزيد فنان أم لا؟ وهكذا وليس الحل ينحل هذه المسألة الواحدة التي هي تجمع مجموعة من الأطراف تنحل بقدر أطراف إلى مسائل متعددة. أما ليش هذا يكون من أقسام المغالطة؟ يعني فصول هذا هو أن تكون المسألة الواحدة أو جمع المسائل المتعددة الأطراف المتعددة كلها في سؤال واحد أو مسألة واحدة، كيف تقع من المغالطة؟ يوقع بالمغالطة باعتبار أنه خصوصا إذا تكثرت الأطراف. أنا لما أسأل أزيد كاتب أم شاعر أم لاعب أم فنان أم خياط أم كذا، هذا يوجب الحيرة في اختيار الجواب عند المجيب، يعني بحيث انه تعدد الاسئله واطرافها يوجب عند التحير بحيث لا يستطيع ان يختار جواب لهذا السؤال، يعني يقابل الاختصاصين الى هذه البسيطه غير عندما يكون في مواضيع مثل هذا القبيل سواء في موضوع علمي او غيره، ويقع السؤال الواحد جامع لمجموعه من الاسئله بطبيعه الحال. تعدد الاطراف يوجب ان يقع في ذهن هذا الانسان الغلط والحيره في اختيار الجواب المناسب. طبيعي هذا الخلل الذي يكون ليس نتيجه لعدم التاليف، يعني لعدم تاليف القياس، يعني من جهه كون التاليف بين هذه القضايا التي يحل اليها السؤال قياسا، عدم التأليف قياسا، بالتالي وقع الخلل، فمو لاجل هكذا، بل لأنه أصلا لا يؤلف قياسا، يعني هذا السؤال الذي جمع مجموعة من المسائل فيه ومجموعة من الأطراف، لأنه أصلا لا يؤلف قياس، نحن إذا تتذكر بأنه ثالثا يؤلف قياس، وثالثا لا يؤلف قياس، ومن الموارد أصلا الذي لا يتألف فيها قياس، ولذلك قالوا بأنه هذا القسم يقع في مقابل القسم الذي يقع، احنا قلنا بأنه ثالثا يقع في تأليف جزئي القضية، وثالثا يقع في التأليف قياس. التأليف أو التأليف بين المقدم بين القضايا، التأليف بين القضايا قلنا على قسمين، ثالثا يقع التأليف على حسب القواعد، على حسب القواعد والاصول المقررة في المنطق في البرهان في كذا في الجدل، زين فسميناه تأليف قياس، وثالثا لا يقع وفق هذه القواعد والاصول المقررة فنسميه تأليف غير قياسي كما قلنا. التأليف القياسي يكون وفق القياس، فالإصول القياس لا يكون وفق القياس. هنا الخلل الواقع في هذا الأمر في هذه القضية التي تكون مسألة واحدة جامعة لمجموعة من المسائل، ليس الخلل الواقع فيها من حيث انها لم تاتي وفق القياس، لانه لا يتعلم انها قياس، بل هي في مقابل الاقيسه او التاليف القياسي، هذا النوع مقابل في التاليف القياسي. نعم ممكن ان تنحل، لو كانت قضيه واحده ممكن ان تنحل الى قضيتين، مثل قوله زيد وحده كاتب، زيد وحده كاتب قضية واحدة، لا شك قضية واحدة موضوع ومحمول لها، لكنها في الواقع تنحل إلى قضيتين، زيد كاتب وأن من سواه
ليس بتعلمون ترى هذا في موضع خلاف، موضع خلاف الفلسفة الشمسية مرمى عامة بأنه إذا فتدنا شيء لماهية وحقيقة، هل معنى ذلك النفي عن من سواه؟ هل يلزم من ذلك النفي عن من سواه؟ هناك هو قال قالوا لا يلزم من ذلك النفي عن من سواه، والبعض قال لا يلزم منه النبي عن من سواه، حتى ما يكون ثبوتا لهذه الماهية والحقيقة. ففي قولنا زيد وحده، آخر بقيت وحده يتوضح، زيد وحده كاذب، يعني أول ثبت الكتاب زيد أنه زيد كاذب، ثانيا بقيت وحده أردنا أن ننفي أن يكون ما عدا كاذب، فانحلت القضية الواحدة إلى قضية زيد كاذب ومن سواه ليس بكاذب. وهذا يقال عنه بأنه جمع المسائل في مسألة واحدة، مثل السؤال يعني بدل أن أسأل زيد شاعر أم لا، زيد كاتب أم لا، زيد خياط أم لا، زيد كذا، بدل هذه الأمور أجمعها في مسألة واحدة وأقول بأن زيد شاعر أم كاتب أم لاعب أم كذا، فأجمع المسائل كلها في مسألة واحدة. كذلك هذه القضية يمكن أن تجعل في مسألة واحدة. زين، لكن لو جعلت جزءا من هذه القضية أو مثل هذه القضية جزء قياس، يعني مقدمة من مقدمات القياس، يعني قضية تجمع مسائل متعددة، يعني قضية في ظاهرها مسألة واحدة في واقعها تنحل إلى أكثر من مسألة وأكثر من قضية. زين، هاي القضية لما أبطل بها قياس مكون من صغرى وكبرى، طلب من صغرى القياس في هذه القضية، يعني احنا من مقدمتنا هذه القضية التي في ظاهرها قضية واحدة وفي باطنها تنحل إلى أكثر من قضية. زين، إذا جعلتها في قياس، يعني ألفت قياس من قضية من هذا القبيل، يقع التأليف غير سليم، تأليف من هذا القبيل يكون التأليف غير سليم وتحصل به المغالطة. لا تحصل بالمغالطة، يعني مرة المغالطة بصورة عدم التعريف أصلا، تقدم الكلام بأنه أقول صورة تعريفها لا توجد متوجه، وإنما تجمع المسائل مسألة واحدة ويحصل بها التغيير لأن كثرة الأطراف تستدعي الحيرة بالنسبة للمجيب فلا يستطيع أن يجيب. واشبين الأمر الثاني، لا تعليق قياس موجود، غاية الأمر أن نفس القضية التي تعلم بها القياس هي في غالبها قضية واحدة مسألة واحدة، لكنها تجمع أكثر من قضية وتجمع أكثر من مسألة توجب التغيير، وبالتالي يكون غير صحيح. كما لو في المثال الذي يذكره الإنسان وحده ضحاك، وكل ضحاك الحيوان، هذه كبرى القياس، الإنسان وحده ضحاك، كبرى القياس وكل ضحاك حيوان، النتيجة شنو تكون؟ الإنسان وحده حيوان، صحيح أن الإنسان وحده حيوان بلا إشكال، كبرى القياس قضية صادقة، كبرى القياس قضية صادقة، لكن النتيجة سابقة، قطعت تكون النتيجة مقتضية أن تكون إحدى المقدمات صورة التعليم سليمة، شراعة الأشكال كذا كلها سليمة، غاية الأو أن النتيجة التي توصلنا إليها نتيجة التاريخ، كذب النتيجة يقتضي أن تكون إحدى المقدمات صادقة، أن تكون إحدى المقدمات كاذبة. قبل أن تكون إحدى المقدمات كاذبة، كبرى القياس كله ضحاك الحيوان، قطعا لأن كله ضحاك الإنسان والإنسان الحيوان فلابد أن يكون ضحاك حيوان، فالخلل يكون في صغر القياس. ما هو الخلل الذي أوجب كذب النتيجة في هذه المقدمة؟ زين؟ الخلل الذي أوجب أن صغر القياس من القضايا التي في ظاهرها قضية واحدة وفي واقعها وفي واقعها تنحل إلى أكثر من قضية، أو قل من القضايا التي هي مسألة واحدة تجمع مسائل، يعني بعبارة أخرى القياس هو مكون مقدمة، القياس هو معلق من كم مقدمة؟ من ثلاث مقدمات، لان احنا قول قضيه الصغرى وهي ان الانسان وحده ضحى فالحمد لله قضيتين الى ان الانسان ضحى والى ان ما على الانسان ليس بضحى فتكون الحمد لله قضيتين وبالتالي توجب المغالطه الذي ترسلنا الى نتيجه كارثه مرحله فعندنا صورتين صورة تعدد الأطراف التي تتحدث صورة ثانية أن تأتينا قضية والقضية في ظاهرها واحدة ولكن في واقعها الحمد لله أكثر من قضاء من قضية وأن كل عبرنا عما تحت عنوان جمع المسائل في مسألة واحدة فإن جمع المسائل في مسألة واحدة يقتضي ماذا؟ يقتضي التغيير والحيل المجيد اما في القياس يجب ان يقع تغليظ في القياس في تاليفه واما في غير القياس فان لم يكن هناك تاليف القياس لكنه يوجب الحيره في تعدد الاطراف بالنسبه للمزيد به خامسا سوء التعليم سوء التعليم قلنا مقصود التأليف في نفس القياس اما ان يقع سوء التأليف في القياس نتيجة المادة واما نتيجة الصورة يعني قول بانه يكون خارجا عن القواعد لانه احنا عندنا مواد الأسيفة اللي اخذها صراحة الخمسة وعندنا هيئة القياس صورة القياس كل مستوى تقدم لها شرائط وقواعد واصول مقرره كما قال في القياس والبرهان والجدل هذه القياس هذه الشروط وهذه القواعد وهذه الاصول اذا ضبطها كان القياس سليما وانتج النتيجه سليما اذا خالف في هذه الشروط والاصول يعني قل ان القياس على غير القواعد والاصول المقرره بحسب ما تقدم في عبر معناها سوء تأليف زين سوء التأليف لعدم التزام بشرائط القياس بالقواعد والاصول التي قررت في محلها فاذا عرفنا تلك الشروط والقواعد والاصول التي قدم ذكرها في الجزء الثاني في طبيعه الحال راح يكون تأليف القياس سليم وراح يكون يوصل الى النتيجه وإذا لم نعرف هذه الشروط بلا أسباب يلزم من ذلك سوء التأليف. زين. خلينا نقول بأن القياس تقدم مثل هذه العبارة بأنه قلنا عن القياس الذي تقع فيه المغالطة في الواقع هو ليس بقياس وإنما حتى لما قلنا بانه يشمل لان هذه المغالطه تشمل قياس البرهان لانها تشبه مثلا قياس الجدل لنشابه نقول بانه قياس والا هو في الواقع ليس شبيه بالقياس والا هو واقعا ليس بالقياس لان القياس ما كان مقدماته يقينيه كان وفق الشرائع والاصول المقرره اما اذا خلف هذه الاصول وخلف هذه الشرائع والقواعد وخالف المواد القياس لا يخالفه واذا كان منطلق لجميع الشرائع ومواده كذلك يقينيا ان نقول عنه مغالطه نقول عنه مغالطه عن القياس واذا خالف ذلك في الواقع ليس بالقياس طبعا لا يكون قياسا وانما هو في الواقع يشبه القياس يشبه البرهان يشبه الجدل واطلع اسم القياس او اي صناعه المغالطه مثل كما يقول هو مثل كان يقول انسان مصور صوره فوتوغرافيه زين فقالوا ايش يقولون؟ تعال قالوا بالايديه الواقع ليس بالخارج يمشي او يشرب تلك الجسم المكون من لحم وعظم وغيره اما هذه هي صوره الفوتوغرافيه العاكسه لهم زين مع هذا يتجوزون في تسميه يقول هذا زيد كذلك في وجوه لوجه الشبه بين الصوره الفوتوغرافيه وبين الشمس كذلك هذا لانه يشبه القياس انا كانه صوره فوتوغرافيه للخيار لم يصل الى هذا المستوى. كما يصح ان نبني الصوره الفوتوغرافيه نسميها باسم ذلك الشخص مع انه ليس بالشاب، كذلك نسميها بالخيار مع انه ليس من الواقع خيار، تشبيها له بذلك الخيار. لأنما كما قلت تتحقق الصورة بالقياس الحقيقي ويتحقق اسم القياس عليه إذا اجتمعت فيه أمور يتدخل، إذا اجتمعت هذه الأمور نقول عنه قياس حقيقي، إذا تحدثت أحد هذه الأمور نقول عنه ليس بقياس وإنما شبيه بالقياس أو كل في الواقع ليس بقياس، ليس بقياس عنه تصرف فيه هذه الأمور. الأمر الأول أن تكون له مقدمة، كل قياس له مقدمة، وهذا الشراء تقدر أن تكون فيه مقدمة قياس وليس فيه مقدمتان ليس فيه. الأمر الثاني أن تكون المقدمتان منفصلتين إحداهما عن الأخرى، مو تجاوزي منفصلتين، صغرى القياس منفصلة في الأحياء وكبرى القياس منفصلة في الأحياء، أتنقول هذا أتنقول أن هذا قياس. الأمر الثالث من الاستجماع الكلام كله يتقدم. الأمر الثالث أن تكون كل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة، يعني يربط بين شيء واحد، وهو الحد الأوسط الذي يربط بين صغر القياس وبين كبرى القياس، وهو في الحقيقة يعني كل الأكبر الأصغر من الصغرى والأكبر من الكبرى هم في الواقع قضية واحدة، غالبا أنا لا أعرف بأنهما قضية واحدة، والحد الأوسط هو الذي يوجد الرابط بينهما، فهو في الواقع قضية واحدة. أن تكون كل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة، لا أنها تنحل إلى أكثر من قضية واحدة، لتولى تقدمنا في المغاربة، باقي أن تكون اشتداما. كل قضية، صغرى القياس قضية واحدة، صغرى القياس قضية واحدة، لا أن تكون في ظاهرها قضية واحدة واحدة، وفي واقعها تنحل إلى أكثر من قضية، مما يوجب التغليق. بالمغالطة وقد تكون هذه الجدالة سواء الجدال الذي تستجر في قولنا أن أخلاق الحيوان الذي جلد الإنسان راحه وحيوان هذه قضية مقالبة، وهيكل مرجعه إلى أن صغر القياس ماذا؟ صغر القياس كاملة أو كل هي لغية قضية واحدة، وفي الواقع تنحل إلى قضية، يعني كل القياس مطور من أكثر من قضيتين، فلنعلم أن كل قضية صغر القياس قضية واحدة وكبرى القياس كذلك قضية واحدة. أن تكون كل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة، لا أنها تنحل إلى أكثر من قضية واحدة، لأن القياس لا يتألف من أكثر مقدمتين إلا إذا كان أكثر من قياس واحد. أربعة، أن تكون المقدمتان أعرض من النتيجة، ونعود إذا كانت النتيجة أعرض من الأمام فلا نطلبها، وإنما نطلب المقدمات التي كان عليها، وقبل كل أكثر من ذلك بحسب ما تقدم في الأمس في الشمسية بأذن المعرض، النتيجة المعرض، النتيجة المعرض، أن يكون أقدر من المعرض، كل النتيجة يجب أن تكون أقدر تصورا وأعرض من مقدماتها، لأن المقدمات يجب أن تكون أعرض من النتيجة، لأن المقدمات يجب أن تكون متصورة قبل الوصول إلى النتيجة، بل هي العلة، والعلة دائما متقدمة على محلولها، والنتيجة محلولة لها، محلول لهذه العلم. أن تكون حدوده رائزة، يعني الحدود التي تكون القضية أو القياس تكون حدود متميزة، الحد الأكبر متميز عن الحد الأكبر، والحد الأكبر متميز عن الحد الأكبر، يعني هذه الحدود الثلاثة تكون كل واحد متميز عن الحد الآخر، ليست متداخلة. ثالثا، أن يتكرر الحد الأوسط في المقدمتين، هو شرط في إمداد القياس، لابد أن يتكرر الحد الأوسط في صغرى القياس وكبرى القياس حتى تكون حتى يكون منتجا، وفي يحصل أنه هو أصل في الإجماع، وهو الذي يمنع حتى يصل العلاقة بين الحد الأصغر وبين الحد الأكبر. سابعا، أن يكون اشتراك المقدمتين والنتيجة في الحدين الأصغر والأكبر اشتراكا حقيقيا، يعني أن يكون بينهما عاطفة وعلى ذلك حتى تحصل النتيجة، الحد الأوسط يوجب، وإلا إذا كان اشتراك غير حقيقي افترض أن الحد الأوسط عار وكل منهما يشترك مع الحد مع الحد الأوسط، لكن في جزء لا يشترك فيه اشتراك حقيقي، افترض الإنسان والفرد زين، فإن لمشارك الإنسان بالحيوان والفرد مشاركة بالحيوانات في جزء من الحيوانات، في خصوص الحيوان هو مثلا في دائرة الخط وانا في دائرة الخط يوجد اشتراك عام دائما كل واحد منهم كل واحد منهما لا يفرق معك الاشتراك حقيقيا وبالتالي اذا لا يكون هناك اشتراك حقيقي بين الاشخاص حامل بين الاصل بين الاكبر والاصغر زين ان تكون صورتك منتجه ان تكون صورة الخيار منتجة ان تكون قوي على قراءة الاشكال الاربعة التي تقدم سواء قراءة الخيار وقراءة الخيار وقراءة الخيار التي تقدمت في الجزء الثاني فاذا كانت النتيجة كاملة مع فرضه صدق المقدمة كما هو مجال كبرى الخيار صادقة كبرى الخيار صادقة لكن النتيجة كاملة فلا بد أن يكون إذا كلما وقعت النتيجة كاملة وكبرى الخيار وكبرى الخيار صادقة فتقول بأن تلك النتيجة مرجعه لوجود خلل في إحدى المقدمتين قل لتخلل أحد هذه الأمور الثمانية التي ذكرها لأن واحد من الثمانية المخلل فعلى هذا الأساس تكون النتيجة كاملة أما لو كانت هذه الأمور الثمانية تامة والقواعد كبرى القياس والكبرى القياس صادقة يلزم منه أن تكون النتيجة صادقة ولا تكون كاذبة. تعالى على أثر يتم البحث والتفتيش بعد ذلك حتى تشتمل هذا الموضوع تخلل والراحة المغاربة من هذا البحث وهذا هو المتخلل ما هو المثال الذي تقدم في قول الله عليه السلام أخذه ظاهر وكل هو أخذه ضحاك وكل ضحاك حيوان عن نبيك أن الإنسان وحده حيوان وهي شاردة أقول مرضوات السبيل لأن يكون هناك خلل في إحدى المقدمتين الصارخة شكيل دعوك من وجود خلل عن تخلق أحد الأمور الثمانية فالتوصيل كان يجي أن الأمر الذي هو قد التخلف وأوجد المغالطة هو أن كبرى القياس ليست قضية واحدة وإنما هي أكثر قضية أكثر قضية واحدة واحدة إلا أنها تنحمل أكثر من قضية يعني كل القياس تكونت من أكثر من مقدمتين وكل من شرائطه أن يعني يتكون من مقدمتين ثالثا المصادرة على المطلوب وقلنا بأن المصادرة على المطلوب إذا وقعت النتيجة عين المقدمات عين المقدمات يقال مصادرة على المطلوب قد تكون النتيجة لم يروى عن لحظة صريحة كما هي في المقدمات وهذا يحتاج يكتشف الكتاب في الأسرح يعني لما أن يلحظ النتيجة ويلحظ المقدمات والنتيجة غير تعالي النتيجة هاي النتيجة في المقدمات النتيجة هذا يحتاج أن يتكلم الكتاب إلى رجع المغرب التي تكون مغرب اللي هي وراء في مثل هذا أو نحو هذا المقدمات دي وقد تكون لها المصادرة خفية يعني قد لا تكون بنفس اللفظ يمكن رواتها على العقول يعني كحسب الظاهر أن نتيجة القياس ليست عين المقدمة وإنما غيرها فعلى حسب إذا كانت النتيجة غير المقدمة ولو ظاهرة تكون يعني تكون المصادرة راجع على العقول يعني تسلم حصول المصادرة فيها نوع من الخطا لا يلتفت اليها قال التفت غير بانه الخلل نتيجه المصادرة بان هذه النتيجه هي عين المطلوب كما هو في المثال الذي يذكره كل انسان بشر وكل بشر بحار النتيجه ان كل انسان بحار كل انسان بحار هذه النتيجه عين المقدمه عين المقدمه كل انسان ضحى كل بشر ضحى بشر انسان ما هو الفرق بينهما يتصور ان اعتبار الله ان لفظه البشر تختلف عن لفظه الانسان يتصور ان معنى البشر يختلف عن معنى الانسان بينما ان البشر والانسان معناهما واحد الذي هو ضعيف التمييز ولا يستطيع ان يتبين على الارض، هاي المصادره تروح لها. لكن بمجرد الانتباه يقول له خلل في السياق، لان الميزه التي توصلت اليها هي مصادره على المفهوم، او قول النتيجه عيني مدعى، النتيجه عيني مدعى. المصادره على قسمين كما يقولون وكما اخذت اليها، قد تكون المصادره مصادره ظاهره وهي التي تقع في العقيده البسيطه كما هو المثال الذي تقدم، وقد تكون المصادره مصادره خفيه في العقيده المركبه، وهذه تحتاج الى حداثه ودقه وقوه تمييز حتى يتبين ان هذه مصادره على المطلوب. ليش في المقدمه في العقيده المركبه؟ في العقيدة البسيطة، لأن في العقيدة البسيطة أنت ما تكون مقدمة لا يوجد بين النتيجة، لكن السرعة يلتفت يربط بين النتيجة وبين واحد من المقدمة. لكن عندما يكون القياس مركبا، عندما يكون القياس مركبا مجموعة من المقدمات، فيكون هناك ضعف بين النتيجة وبين المقدمات، فلا يلتفت لها. على هذا الأساس تكون هذه المصادرة خفية بالنسبة له، وعلى هذا تكون اكثر رواجا على قليلي الانتباه او المغفلين، والذين لا يمتلكون تمييزا في الواقع او نتيجه الغفله يكون هذا الامر. مثل ذلك ما هو في قوله في مثال في علم الهندسه، اذا قاطع خط خطين متوازيين، خطين متوازيين قطعهما خط، اذا قاطع خط خطين متوازيين فإن مجموع الزاويتين الحادثتين الداخلتين من جهة واحدة يساوي القائمتين، لا أشكال عليه. هذا هو مطلوب. زين؟ أي نتيجة؟ أي نتيجة؟ زين؟ إحنا راح نرتب منه قياس مركب، وقد يستدل عليه في قياس المركب بأن يقول: لو لم يكن مجموعهما يساوي قائمتين لتلاقى القطان المتوازيان، ولو تلاقيا لحدث مثلث زاويتان منه فقط تساوي قائمتان. هذا خلق حدوث المثلثات، لان المثلث دائما مجموع زوايا كلها تساوي قائمتين. شلون؟ هذا قياس مركب. فهو استدل على تساوي مجموع الزاويتين الداخلتين من جهة واحدة للقائمتين بتساوي من القائمتين، تدل على أنهما قائمتين لأنهما يساويان قائمتين، وهي مصادرة. استدل على أنهما قائمتان بأنهما قائمتان. ليش ما شفنا مجموع الزوايا كذا؟ لأنه قائمة. ليش قائمة؟ مصادرة خفية لمجموعة من المقدمات، مثل بخلاف المصادرات الظاهرة الجلية تكون في العقيدة البسيطة كما تقدم. تقصد المركبة باعتبار عدد المقدمات تكون بعيدة عن النتيجة، لا يلتفت لها، يكون غافلا أن تكون المقدمة أو النتيجة هي عين المقدمات. ثم يقول بأن المصادرة عادة تقع بسبب اشتراك الحد الاوسط، يعني لان الحد الاوسط زين يشترك مع احد الحدين الاخرين في واحده من المقدمات، يعني يشترك في واحده زين. وعلى هذا الاساس هذا لا بد ان تكون هذه المقدمه حمولها وموضوعها شيئا واحدا حقيقه. اذا قلنا بان الحد الاوسط يشترك ويا واحدة من المقدمتين، أما صفرتين أو صفرتين، يعني يشترك في حدها الثاني، هو حد الأوسط، فيشترك مع موضوعها أو يشترك مع محمولها.
تختلف مع موضوع ان تقول عن هو الموضوع شيء واحد وهو المحمول شيء واحد. فلابد ان تكون المقدمة الثانية نفس المطلوب. مثل مثالنا الانسان بدا
ماشي في المثال البسيط
كل انسان بدا وكل مثلا ضحاك مثلا
الذي شأنه الانسان ضحاك
الانسان بدا هو عند الحد الاوسط
ماشي كيف
عندنا الحد الاوسط الحد الاوسط هو ماذا بشر بشر البشر مشترك بينه وبين الحد الاخر من الصغر كل الانسان فتاة بشر هو الحد الاوسط وهو يشترك مع الحد الاصغر في الصغر وهو الانسان فان البشر والانسان شيء وعينه النتيجه شنو على انفسكم النتيجه هي عين كبرى الخيار فالنتيجه التي تكون هي الانسان ضعها وهو كبرى الخيار لان الانسان هو البشر كل بشر ضحى فكذلك كل انسان ضحى فتكون النتيجه دائما موجوده في المقدمات. ما يمكن شلون؟ يعني يقول لان اغلى المغالطات والمصادرات المصادره المطلوب تقع بسبب الاشتراك بين الحد الاوسط وبين جزء احد المقدمتين بين الاصغر وبين الاكبر في الكبار والصغار. زين؟ بين احد المقدمتين معنى الاشتراك يعني هو عينه. هو اذا كان الحد الاوسط هو عينه هو عين الاصغر او هو عين الاكبر فالعبر ان تكون النتيجة هي المقدمة الثانية التي لا تعني العبر ان تكون النتيجة هي المقدمة الثانية فراح تكون النتيجة مذكورة بعينات في احدى المقدمات وهو ما يعبر عنه بالمصادرة عن المطلوب ان تكون النتيجة ماذا؟ عين المقدمات وهي المصادرة على المطلوب.
زين
تابعا وضع ما ليس بعلة علة.
ما عندنا هذا
وضع ما ليس بعلة علة. في الأمس تقدم أيضا الكلام وفي نفس البرهان أو صناعة البرهان قلنا بأن الحد الأوسط يكون علة للعلم بثبوت الأكبر والأصغر يكون عصم في الإصدار عصم في الثبوت كما تقدم الكلام. زين حتى تحصل المناقشه بين النتيجه والمقدمات او قل هو علة النتيجه معلوله متبحث عن هذه العله فلا بد ان تكون العله علته الحقيقيه التي يصدر عنها معلولها. فلو اختل احد هذه الامور زين بانه لو ظن بان الحد الاوسط عله لثبوت الاكبر الاصغر بعد ذلك يتبين انه ليس بعلة بلا بعض بطبيعة الحال لا ينتج لان النتيجة دائما معلول لهذه العلة واذا لم تكن العلة زين اذا لم تكن العلة حقيقية للاكبر لثبوت الاكبر من الاصغر فان القياس لا يكون منتجا. وكثيرا ما يظن هكذا لأن يضع الإنسان ما ليس بعلة مكان ما هو علة طبعا إذا وضعت ما ليس بعلة في موضوع في موضع العلة القياس لا يكون منتجا ويكون جعل القياس المعلق على هذا الأساس يكون من باب برهان مغالطة يوهم الإنسان بأنه برهان حقيقي يقول انا نفس القياس من صغرى وصغرى وحد الاوسط والحد الاوسط عله تحسبه لن ينتج نتيجته فيشتبه عليه هذا البرهان مع البرهان الحقيقي لوجود المغالطه فيه وهي انه وضع ما ليس بعله موضع العله وقطعا ما لم تكن العله التي توجب هذه النتيجه لا يكون القياس منتجا وانما الشبيه به الحقيقة الحقيقية والبراهين الحقيقية كما يمثل في الأمثلة لأن الفلاسفة القدماء كانوا يظنون لأنه العناصر الأربعة من النار والتراب والهواء والدماء
فتصوروا بانه يجوز انقلاب العناصر بعضها الى بعض، باعتبار انهم قلنا العناصر عندهم اربعه، ماء هواء نار تراب، فقال بان الهواء ينقلب الى الماء والماء ينقلب الى هواء. شنو دليلكم على انقلاب الماء الى هواء والهواء الى ماء؟ دليلنا على انقلاب الماء الى هواء يقول احنا لما نخلي ماء بارد زين، او خلي ماء لما تشتد البروده شو يصير على غالب الاناء اللي يسمونه في علم اليوم بالتكاثف، لما تشتد البروده يحصل قطرات لدى عند استيراد البروده على خارج الاناء، فيظن بان هذا الماء انقلب الى هواء، ثم هذا الهواء نتيجه البرد انقلب الى ماء فصار ماء بالنسبه الى الجدار هذا. زين شلون ينقلب الماء الى هواء؟ هو بالتبخير، الماء لما انبخر ينقلب الماء الى هواء، كذلك بالعكس الهواء نتيجه البروده ينقلب الى ما. لكن كما يقول هذا الاستدلال الذي اعطاه وضعه ما ليس بعله مكان ما هو عله، فهم حسبوا ان العله في انقلاب الهوى الى ما، زين هو تجمع ذرات ما عرفنا العله في ان انقلب الهوى الى ما، العله هو ما تجمع ذرات ما عرفنا، كما انه تطور ان العله في انقلاب الماء الى هواء وماذا نفس التبخر، نفس التبخر الماء، بينما هذه العله التي حسبوها بالواقع ليس بعله قطعا، كلما كان ما ليس بعله ووضعوه عله لا يكون منتجا، وانما الماء انما يتجمع كما يقول من ذرات البحار الموجودة، يعني هذا الهواء يمشي يحمل معه ذرات، هذه الذرات الماء في الواقع لم يتحول الهواء الى ماء، وانما هذه هي الذرات الموجودة في الهواء ويتكون منها الماء، يعني هو ماء في واقعه، فالماء هو اذا صح التعبير تحول الى ماء، الماء هو الماء لم يتغير شيء، ولم يتحول الماء كما الهواء الى ماء كما ظنوا، كذلك في حال التبخر عندما نبخر الماء بالحراره ويتبخر، هم تصوروا بان العله في تحول الماء الى الهواء ماذا؟ التبخر، ولذلك قالوا قلب الماء هواء، وفي الواقع لم ينقلب، وانما بدل ان كان الماء تجمع نتيجة الحرارة الضافية، لذلك يقولون بالحرارة يتمدد الماء، وهذا عندنا أسئلة معلمة، يتمدد يعني أنه يتحول إلى ذرات وجزيئات متفرقة تنتشر في الهواء، ولم يتحول الماء إلى هواء، بقي